إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، موضوع مكرر وينبغي أن يكرر، لأنه من الأمراض الخطيرة المتفشية في جميع المسلمين، ولا أستثني نفسي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مرض خطير يتعلق بالقلب، ليس من مرض الأبدان، ولكن من مرض من أمراض القلوب. وما أدراك ما أمراض القلوب؟ فالقلب كما قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا موضوع عباد الله. الرياء وهو أن يريد العبد بطاعة الله، عباد الله، الرياء الذي ضابطه إرادة العبد العباد بطاعة الله عز وجل، تقوم مقاما لله عز وجل، تقول قولا لله، تعمل عملا لله، لكنك تشرك مع الله غيره. هذا مرض يا اخوان والله منتشر، وفيه يلحق صاحبه الخزي في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله العافية من سخطه. الرياء عباد الله أن تري نفسك للناس بأعمالك كأنك تقول للناس: انظروا إلي هذا، في أي عمل من الأعمال تقوم به، خاصة الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تحب أن يطلع عليك الناس وأنت تتصدق وأنت صائم وأنت تحج وغير ذلك من هذه الأمور التي تقرب إلى العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فهذا الرياء عباد الله أضر شيء على العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه المحفوظة عندكم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رجل خطب على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة وهو بمكة لم يهاجر بعد، خطب امرأة تدعى أم قيس، وكانت هذه المرأة قد هاجرت مع من هاجر من المدينة، فبعث إليها في المدينة ليخطبها، فقالت له: حتى تهاجر إلينا. بعثت إليه وقالت: حتى تهاجر إلينا. فقامت الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن لم تكن هجرته لله ورسوله، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: فالرجل صورته أمام الناس مهاجر، ولكنه عند الله ناجح يريد النجاح، ما يريد الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا مقصده مراده لا شيء سوى الله ورسوله من وراء هذا العمل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وأجرا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فليس له من هذه الهجرة إلا نيات. ثواب الهجرة ثواب عظيم لا يقدره ولا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ترك بلده لا من أجل أن يهاجر، وإن كان ظاهره أنه مهاجر. هكذا المرائي عباد الله يقوم بالطاعة ظاهره أنه يعمل ذلك لله عز وجل، ولكن باطنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا يعلم باطنه ما يفعل ذلك إلا من أجل الرياء، من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يمدحه الناس، من أجل أن يثني عليه الناس. ولذلك ليس له عند الله نصيب في العمل الذي قام به، عمله حاضر كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك الجزاء عند الله من جنس العمل. يأتي هذا يقول: يا رب أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعلمت الناس وتصدقت وبنيت مساجد وفعلت وفعلت، كل ذلك ابتغاء وجهه. يقول الله عز وجل: اذهب فخذ عملك ممن عملت له، اذهب، اي حفرة اشد من هذه الحفرة، اذهب فخذ عملك ممن عملت له. ولذلك أخوف شيء على العبد الصالح المصلح، العبد الذي ظاهره الصلاح ويقوم بالإصلاح بين الناس، أخوف شيء عليه الرياء، لأن الرياء محبط للعمل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء هذا أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، بل جعل الخوف علينا منه أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال عليه صلوات الله وسلامه. تعرفون فتنة المسيح الدجال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الرياء، إنه أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال فتنته عظيمة عظيمة، رجل يخرج على الناس يأمر السماء أن تمطر أمام أعينه فتمطر، تتبعه خزائن الأرض كيعاسيب النحل، بل إنه ليأتي من رجل فيشقه بالسيف والصائل أمام الناس وينفلق الرجل في القتيل ثم يدعوه فيقوم إليه. فتنة عظيمة كل ذلك يصدقه الناس فيما يأمرهم به، وأنه هو ربهم وأن عنده جنة وعنده نار وغير ذلك. وأظن يعني الفتنة هذه من أعظم الفتن، نسأل الله أن لا ندركها وأن يقينا شرها، إنه على كل شيء قدير. فإن الرجل يذهب عندما يسمع به يحسب أنه مؤمن، فعندما يراه يفتن. وكيف لا عباد الله، والمسلمون قد فتنوا بشجرة نحت عليها اسم الله، فذهبوا يتبركون بها ويتمسحون بها وأفواج. تقدموا عباد الله يرحمكم الله، إذا قيل لكم تفسحوا في الميادين فافسحوا يفسح الله لكم. شجرة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هرعت الناس إليها تأخذ من أغراضها وتتمسح بها تعبدها من دون الله عز وجل. الله العافية مطلقة، هل تلتمس البركات إلا من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ نلتمس البركة من جمال من مخلوق سخره الله عز وجل لنا؟ هكذا الناس فتنت بشيء بسيط، فكيف برجل يأتيه المريض فيمسح عليه فيذهب المرض الذي به؟ يجعله الله فتنة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الرياء أشد من خوفي علينا من المسيح الدجال. هذه بعض فتن المسيح الدجال. من هذا الذي يصبر أمام فتنة المسيح الدجال؟ الرياء عباد الله أشد والله الذي لا إله غيره، أشد على العبد الصالح من هذه الفتن. ولذلك على العبد أن يحذر، سواء كان معلم سواء كان طبيب، فإذا هذا كيف يدخل عليه الرياء؟ يريد أن يظهر نفسه إن كان معلما، يريد أن يظهر نفسه في المدرسة التي هو فيها وأنه يفوق على أقرانه وأمام الطلاب وأبناء هذا القبيل، وكذلك الطبيب وكذلك العالم وكذلك الضابط وهلما جرى، وكل هؤلاء أعمالهم تحبط وهم لا يشعرون بسبب هذا الرياء، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص لوجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا في تفسيرها كما قال بعض أئمة التفسير، يعني كل شيء يفنى ويهلك ولا ينظر الله إليه إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فكل عمل يعمله العبد يريد به الله سبحانه وتعالى، ويريد به غيره أيضا، ليري المدير أو يري الرئيس أو يري كذا أو كذا ممن ينظر إليه، ليس له خلاص عند الله وعمله محبوط عند الله سبحانه وتعالى. هذا لابد أن تعلموه عباد الله. والأصل في هذا، لماذا تفعل ذلك ولماذا ترائي الناس؟ أرائيهم ليحمدون وليثنوا عليه. هذا الذي يفعل الرياء في الطعام إنما يفعله من أجل هذا، من اجل ان يستجلب محمدة الناس له وثناء الناس عليه. ثم ماذا يا عبد الله اذا حمدك الناس واذا اثنوا عليك؟ ماذا يحصلك بعد ذلك؟ وما الذي اخذته؟ احبطت عملك عند من؟ لا تخفى، من لا يخفى عليه شيء. ثم بعد ذلك امام الناس اظهرت انك عامل الناس لا يعطونك شيء، والله لا يعطونك شيء، وسيفنى ثناء الناس، والله سبحانه وتعالى عند قلب كل عبد وعند نية كل عبد وحتما تكون يظهر الله سبحانه وتعالى للناس عملك الحقيقي. اعلم هذا جيدا، انه ما من عامل الا ويلبسه الله سبحانه وتعالى رداء عمله، ما من عامل الا ويلبسه الله سبحانه وتعالى رداء عمله، كان خالصا او مرائيا فيه. لابد ان يلبسه الله عز وجل رداء العمل، لان القلوب بيد الله، والقلوب والله الذي لا اله غيره، للقلوب عيون احق واقوى من عيون الوجوه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فاياك ان تظن انك تخدع الله عز وجل وتري الناس اعمال، فان الله عز وجل لا يخادع. فاذا عملت عملا فصفيه من سمعه تريدها، او من شهره، او من شهوه خفيه، صفيه لله سبحانه وتعالى كما طلب منك الاخلاص حينما اراد ان يعلمك كيف تخلص له، بين لك كيف تخلص له، فقال وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. ايش وصف اللبن هذا يا اخوان؟ خالص، خلصه الله له من الكرش الذي يكون فيه ربط البهيمة، ومن الدم لا تجد فيه طعم قراء ولا دم ولا لون ولا رائحة خالص. فكذلك الله يريد العمل منه على هذه الشكل خالص، لا شهوة لا رياء لا سمعة لا شيء من ذلك على الإطلاق. هذا عباد الله ينبغي أن نعيه، ينبغي أن نعيه، وإلا والله نذهب يوم القيامة ما في حفرة أشد من حفرة العبد المرائي عندما يرى ثواب المخلصين وهم يأخذون أجورهم، وهو يأتي ويقول يا رب أجري عملي، فجعله الله هباء منثورا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله له اذهب فخذ اجرا ممن علمت له. الله اغنى الشركاء، لا يقبل ابدا ان نعمل عملا ثم ندخل غيره معه سبحانه وتعالى. اغنى الشركاء عن الشرك لانه الغني من كل الوجوه. هذا ربما لا تراه في المخلوق نفسه، لا يقبل هذا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أن تعمل مثلا لأجل أبيك ولأجل أمك عملا، الأم تريده تقول هذا لي أنا، والأب يقول هذا لي أنا وحدي غيره، فكيف برب الأرباب سبحانه وتعالى؟ تعمل العمل وتقول للناس انظروا إلي، تريهم أنك تعمل، تبني المسجد، تريد أن يقولوا بنى مسجد، تبني المدرسة، تريد أن يقولوا بنى مدرسة، تتصدق، تفعل كذا، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، شعبة من شعب الكفر الرياء عباد الله، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الرياء شعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيا عباد الله تنبهوا لهذا الأمر. إن علماءنا ضربوا مثلا للمرائي صاحب العمل الذي هو مهم. قالوا مثله كمثل من حمل حافظة نقوده ودخل بها إلى السوق ولكن ملاها من الحصوات. أتى بالحصوات وملا حافظة النقود كيس النقود منه، فالناس ينظرون إلى كيس النقود وإلى حجمه يظنون أنه فيه دراهم ومبالغ وليس به إلا حصوات، فيقولون ما أملأ هذا الكيس، هذا رجل معه أموال كثير، هل ينفع هذا الكلام والكيس مليء بالحصائر؟ وهذه الحصائر تأتي له بشيء من السوق؟ لا والله، لا والله. هكذا مثل الأمراء يعمل أعمالا كثيرة يريد بها الله ويريد بها الناس. انتبه، هذا الذي يريد الناس من أصله هذا أشرك شرك أكبر. يعني مفيش يعمل العمل مفيش في باله رب العالمين، هذا شرك اكبر يخرجه من المله، نسأل الله العافيه. لكن نقول يعمل العمل يريد به وجه الله ويريد به الناس. اوصل امر الله عندك ان تجعل له شريكا في عمله؟ وصل امر الله عندك هكذا؟ هذا الرياء يا عباد الله، هذا الرياء، هذا الرياء عباد الله. قال الله عز وجل فيه وقدمنا ما عملوا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اعمال كثيره ياتي بها العبد يوم القيامه لكنه اشرك مع الله فيها غير، يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، هباء منثورا. ولذلك عباد الله ينبغي للعبد ان يفقه هذا الباب، وينبغي في كل حين أن يتفقد قلبه، لأن والله الذي لا إله غيره شرك الإرادات والنيات هذا بحر لا ساحل له، وتغلق على الرياء باب يأتيك من باب آخر. لكن السلف رضي الله تعالى عليهم كانوا يعالجون هذا، ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية يقول الدنيا كلها جهاد إلا العلم فيه، والعلم كله وباء أي على صاحبه إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص فيه، إلا الإخلاص فيه. فانظر كيف كان يتفقد نفسه، لا يقول هذا الكلام إلا من مارس هذا الأمر وأعاده على نفسه مرة وثانية. كان السلف الواحد فيهم إذا أراد أن يذهب إلى أمر في طاعة لله يقف مع نفسه وقف، هل الذهاب إلى هذا المكان لله أم لغير الله؟ كما قيل لبعضهم جنازة فلان ألا تحضرها؟ فوقف، فقيل له نقول لك جنازة فلان، قال والله أنت بعد ما قلت ليه؟ جعل الشيطان، فقال أنا وأري نفسك لأهل الميت حتى يعلموا أنك قد جئت وعزيتهم في الميت، فعلمت أنها ليست لله، حتى جسد نيته، جاءته أكثر من نية في هذا، حتى جسد نيته ولم يتحرك إلا عندما علم أن نيته كانت لله سبحانه وتعالى وخالصة لوجه الله. وإلا والله يحبط الأعمال عباد الله، الرياء يحبط العمل، الرياء يحبط العمل. كان أبو الدرداء يقول إن من سعادة المرء أن يبقى نزغات الشيطان، من أين متى تأتيه ومن أين تأتيه؟ وهذا صدق رضي الله تعالى عنه، فإن الشيطان ونفسك يريدان أن يحبطان العمل، نفسك الأمارة بالسوء والشيطان كل منهم يريد أن يحبط عمله. فتنبه لهذا، تنبه لذلك دائما وأبدا، خرجت من بيتك لعملك لا تخرج إلا وأنت تريد وجه الله، لا تريد، ليس في بالك راتب، ليس في بالك إرضاء مدير، ليس في بالك شيء من ذلك، إنما كل ما في بالك أن ترضي الله سبحانه وتعالى. إذا خرجت بهذا توفق الله عز وجل يوفقك. عباد الله أنتم تعلمون أن أول من تسعر بهم جهنم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من من أول من تسحر به جهنم؟ صفوة هذه الأمة وخيارها. الضرر العالم بشريعة الله سبحانه وتعالى والمنفق في وجوه الخير. والثالث نعم المجاهد، المجاهد في سبيل الله. هذه صفوة الأمة أول من تصاحب بهم والعياذ بالله جهنم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت عنه صحيح مسلم. يؤتى بالعالم يذكره الله بنعمة العلم، يقول يا رب تعلمت العلم وعملت به وعلمته الناس، كل ذلك ابتغاء وجهك. يقول الله عز وجل له كذا كذا، والملائكة اللي هم الكرام الكاتبين ويكونوا مع كل واحد عند الميزان، والله سبحانه وتعالى يحاسبه، وفيها في صفحاته أشياء كثيرة بيضاء. الملائكة ما تعرف شيء، ما تعلم الغيب، ما تطلع على القلوب، إنما لها الظاهر فتسجل هذا أمر بالمعروف في المكان الفلاني ونهى عن المنكر وعلم العلم في المكان الفلاني، وهو كل ذلك يكتبونه في حسنات. فعندما يقول الله له تذكر لا سبيل للملائكة مع ما لديها من أمر حسي وهو كتابة هذه الأعمال له وفي صحيفة حسناته، تقول له تصديقا لرب العزة جل وعلا كذب. الله يقول له كذب والملائكة تقول له كذب. يقول الله بل كنت تفعل ذلك ليقال عنك عالم. وقد قيل، أي قاله الناس، أي هذه نيته، هو في نيته فعل لله، ولكن أراد مع فعله لله هذا أن يقول الناس عنه إن فلانا عالما. كل الناس يقول هذا لا يضره، لكن نيته أن يقال ذلك هذا الذي يضره، هذا الذي يضره. ولذلك علماؤنا يقولون ما كذبه الله في قوله فعسى بك ابتغاء وجهه، إنما كذبه في نيته، في نيته أنه حينما قام بذلك قام به لله ولأجل أن يقال عنه كذا. ويؤتى كذلك بالمنفق يقال له مثل ذلك حتى لا أصير عليكم، وكذلك بالمجاهد يقال له مثل ذلك، ثم يؤخذ بهم ويصلح بهم في النار والعياذ بالله. هذه أول ثلاثة تصحر بهم النار. ولذلك حافظ الأمة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي يروي هذا الحديث كان إذا بدأ في رواية هذا الحديث يمشى عليه يكسو على رقبتيه ثم يمشى عليه. وكذلك معاوية بن أبي سفيان ورد عنه أنه إذا كان روى هذا الحديث يمشى عليه، فإذا أفاق يقول إذا فعل هذا بهؤلاء فكيف ببقية الناس، فكيف ببقية الناس إذا فعل هذا. ثم يقول مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفر إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، هذا النوع الأول من الرياء، الرياء في الطاعات، الرياء في القربات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقد يكون الرياء من أجل الطمع الدنيوي، قد يفعل الإنسان يرائج بعمله من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. فالأول الذي يكون الرياء فيه في الطاعات والقربات كما قلت لكم من أجل محبة ثناء الناس عليه وأن يحمدوه وأن لا يذموه. والثاني هذا ولن أطيل عليكم إن شاء الله من أجل الطمع الدنيوي، هذا يبيع دينه من أجل الدنيا، يرائي من أجل أن يصل إلى مطلب دنيوي. وهذا عباد الله مصيبة المصائب في هذا الزمان، يشتري الدنيا أو شيء من حطام الدنيا بدينه. وأكثر ما يوجد هذا يوجد في أهل العلم، ولذلك إخواننا طلبة العلم ينبغي أن يحضروا الدنيا في أول حياتهم وينشئوا أنفسهم على بغضها وعلى عدم حبها، فإنها لا تجتمع حب الله سبحانه وتعالى ولا تجتمع في القلب وإخلاص الله عز وجل أبدا. ماذا عسى الناس أن يعطوك؟ والله إذا أعطوك فضحوك، والله الذي لا إله غيره، الناس إذا أعطوك فضحوك. حتى الآن إذا أراد أن يعطيك شيئا يأتي أمر الناس أو يبعث لك من يعلمه ويعلم أن هذا من باب الصدقات على فلان أو فلان. أين نحن من سلفنا الكرام؟ كان الرجل يفتح داره، يفتح باب بيته ليخرج لصلاة الفجر، فيجد أمام باب بيته من الطعام وأنواع الفواكه واللباس وغير ذلك، والله ما يدري ولا يعلم من الذي يفعل، من الذي يفعل، من أن يعمل هذا؟ أن أمام الناس علنا، خذ يا فلان، خذ يا فلان، يعطي أمام الناس، يفضحه. فعلام عباد الله، علام هذا الجلب الذي نريده من الناس، علام الناس لا يعطونك شيء، وخاصة في الزمان الذي نحن فيه. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في زمن التابعين ذهب الناس وبقي المسناس، قال وما المسناس يا ابن عباس؟ قال ناس يشبهون الناس وليس بناس، ناس يشبهون الناس وليس بناس. هذا في زمن في القرون المفضلة لرأي الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء خير قرون قرني ثم الذين يلونهم. فلما جاء الحسن البصري في زمن تابع التابعين وكان هو من التابعين يحدث تابعي التابعين، فيقول لهم ذهب الناس والنساء وما بقي إلا صف بلا إناء، ما بقي إلا صف بلا إناء. فكيف يقولون في الزمن الذي نحن فيه لا معاملات ولا أخلاق ولا شيء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وقلنا حتى انظر في معاملات الناس، والله الذي لا إله غيره يأتيك يقول أعطيني ما أنا في حاجة إليه، ماذا تدفع؟ أدفع إليك يوم كذا، وتمر لا أقول الشهر، تمر السنة كله، السنة كله، السنة على الموعد الذي حددته ولا يعطيك شيء. قل لك إلا عندك أهل، هذه معاملات، هذا حال الناس. فلماذا نرأي الناس؟ لماذا نكن مع ربنا سبحانه وتعالى فهو خير لنا من كل احد؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالعمل يا اخوان من اجل الدنيا رياء محبط للعمل، ثم العبد يتحمل وزره. واكثر ما طرا ذلك ويكون قبيحا وخبث لا نظير له حينما طرا العالم الذي يحمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكالب على كرسي زائد ولا خير فيه في دين ولا دنيا، يتكالب عليه ويبيع دينه من أجل هذا الكرسي. إيه والله، هذا كما حكى الله سبحانه وتعالى عن رجل من بني إسرائيل، أنا هذا حاله بعد ما كان عالم كبير فيه، يقول الله سبحانه وتعالى: نسأل الله أن يعافينا وأن لا يبتلينا إنه على كل شيء قدير. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلل إلى الأرض. هذه أقلل إلى الأرض، باع هذا العلم وباع هذا الدين من أجل هذا الكرسي. العلماء كبار يساعدون العلمانيين والمنافقين في ديار المسلمين في الصد عن سبيل الله وفي تبديل كلام الله سبحانه وتعالى وفي تبديل شرع الله عز وجل. اي والله، حتى يدعي عالم يقول النقاب عادي، النقاب حرام. يا عبد الله، أليس النقاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقر بذلك ولا؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للمرأة التي تريد الحج والعمرة ألا تنتقب ولا تلبس الخفاجين. أيكون شيئا حراما ويقره النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين؟ أليس هذا من الافتراء على الله ورسوله؟ لماذا كل هذا يا عبد الله؟ من أجل هذا الكرسي الذي أنت تجلس عليه؟ تبين لهم ولاءك لهم وعطاءك لهم، ألا تتقي الله سبحانه وتعالى؟ شيخ كبير آخر يبين حد الردة فيقول فيها إن المرتد إذا استهزأ بالله ورسوله يمكن، أما إذا خرج من الدين، خرج من الإسلام واعتنق عقيدة أخرى دون أن يستهزئ بالله ورسوله لا يمكن، ما يقبل إلا من يستهزئ بالله ورسوله. وبعدين ظهر ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفضحه، فظهر طالب من أظهر يدعى عبد الكريم سليمان. أظن فيكم الكثير من سرق الصدق، هل فيهم واحد أسألكم بالله هل فيهم واحد قال يقتل إلا ما كان من الشيخ فريد واصل، نسأل الله أن يحفظه. هل فيهم واحد من اللي على الكراسي الآن قال فيهم يقتل هذا؟ وما زال الولد يصر ويتبجح ويستهدف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعلوا معه شيء. هل قالوا للبهائيين والكفار يقتلون؟ والله ما قالوا شيء من ذلك. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. والله الذي لا إله غيره، لو قال هؤلاء العلماء كلمة الحق لرفعهم الله وأراح الله بهم الناس. لكن تخبط عجيب، تخبط عجيب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يحارب، سلط عليهم وأنشأ لهم قناة الناس وقناة الحكمة تغيظهم الآن، لأنها تقول خلاف ما يقولون ولها في قلوب الناس واقع وقبول. وهذا من فضل الله ومن سنن التدافع الذي يدفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الآن الناس تقبل على هذا على هاتين القناتين وتثق في علمائها، فهذا فضيحة لهؤلاء. هذا أي خزي لهم أكثر من هذا؟ وأي فضيحة لهم أكثر من ذلك؟ لو قالوا ما أراد الله ولو أرضوا الله ورسوله كما قال الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تترك يذهب. إذا حمل على أمثل هؤلاء يلهثه، وإذا رعبه يلهثه. هذا حاله، هذا حاله. ومن لم يره كذلك يراجع بصيرته. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدها أو تطرقه يدها. هذا حاله. نسأل الله العافية من سخطه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالنا وفي كل أقوالنا وفي نيتنا وإرادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إذا أردتم أن تتخلصوا من هذه الآفة وهذا المرض فاذهبوا في الدنيا واذهبوا فيما عند الناس. ليس معنى الزهد في الدنيا كما يقوله لك الصوفية تتمرقع وتمش عارف تعيش في جبل، لا، اذهب في الدنيا على اقتنع بما اعطاك الله سبحانه وتعالى وارضى بما قسم الله عز وجل، هذا هو الزهد في الدنيا. لكن تذهب وراء فلان او علان من اجل ان يعطيك حطام زائل وتبيع بذلك دينك، هذا الرياء متلبس بك حتى تموت، نسال الله العافيه والسلامه. لكن اذهب في الدنيا واذهب فيما عند الناس، اذهب فيما في ثناء الناس. الناس يثنون علي، ماذا اخذت من ثنائهم؟ حسبي ثناء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني عنده خيرا مما يظنون، وان يغفر لنا ما لا يعلمون. هكذا ينبغي العبد ان يقول في نفسه، ماذا عسى الناس ان يعطونني ثناء وماذا اخذ من ثنائهم وانا منقوص عند ربي سبحانه وتعالى؟ ماذا اخذ من ثنائهم والنقص من عند الله؟ واذا سخط الله علي اسخط علي الناس، واذا رضي الله عني ارضى عني الناس. فلا بد ان يكون رضا الله سبحانه وتعالى هو نصب اعيننا جميعا، وذلك لا يكون الا بالزهد في الدنيا والزهد فيما في عند الناس. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم بإذنك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. اللهم عليك بجيوش بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم ألحق الهزائم بهم. اللهم ألحق الهزائم بهم. اللهم ألحق الهزائم بهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.
الله يبارك فيك. في مسجد المعز. نعم الدروس ان شاء الله في مسجد الرحمة وفي مسجد المعز. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة في مسجد المعين، ودرس الاثنين في مسجد الرحمة، ودرس الأربعاء في مسجد المعين إن شاء الله تعالى. وهناك بعض الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ للإجابة عليها. السؤال الأول، إذا فعل فماذا يفعل التوحيد؟ هل يحسب له
أن تنجح؟ الحمد لله، إذا فعل الفعل كما قلت وأظن هذا أشرت إليه في الخطبة، إذا فعله ابتداء لغير الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله، ينبغي أن هو يكون منه على الفور. لكن نحن نتكلم عن الرياء، وهو أن يعمل العبد بطاعة الله يريد بها وجه الله ويريد بها غير الله سبحانه وتعالى، من بعض الناس الذين يعرفونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل لذلك، قال يقوم الرجل يصلي، يعني يصلي لله، فيزين صلاته من نظر رجل إليه، أو من أجل نظر رجل إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فوقف أولا لله، ثم جاء من بجواره فجلس، فظل يتمم الركوع ويتمم السجود ويضيف الوقوف من أجل أن هذا الرجل نظر إليه. فهذا والعياذ بالله الرياء اللي يحبط العمل، يحبط العمل نفسه فقط. اما الذي يقوله الاول انه لا يعمل من اجل الله اصاله، فهذا والعياذ بالله الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل الا بالتوبه النصوح. الله تعالى اعلم.
في افتتاح احد المساجد قال القائمون على المسجد للناس الذين يجلسون في الصف الاول تاخروا حتى نفتح المجال لكبار الزوار عند افتتاح المسجد، فهل هذا يجوز؟
لا، لا يجوز ان يقام الرجل من مكانه في المسجد، بل لا يقوم الرجل في المسجد، ولا ينبغي القربات لا اثاره فيها يا اخوان. الصف الاول هذا معروف فضلته، حتى لو مثلا جاء واحد شيخ عالم انت تحبه ودخل وانت رايته سيجلس الصف الثاني حيث لا مكان له في الصف الاول، لا تقم وتجلسه مكانه مع ان له منزله في قلبك لعلمه. لا ايثار بالقربات، انما الايثار يكون في امور الدنيا، ايثار يكون في امور الدنيا، فهذا الذي فعله خطا لا يجوز، والله تعالى اعلم. نعم.
يقول هل يجوز لي ان اعطي مبلغا من المال لتاجر مستحضرات تجميل ومكياج بغرض استثمار هذا المال في هذا المجال على ان يعطيني نصف ربح؟
والله يجوز، هذا الامر كما قلت قبل ذلك، هذه المستحضرات والاشياء هذه اذا كانت تفعل في البيت، وهذا الذي ينبغي ان يغلب على ظننا بالنسبه للمسلمين المسلمات، لا حرج وان كان ترك هذا اولى وافضل، ويكفي المراه جمالها الذي خلقه سبحانه وتعالى بها. واذا كان هناك من بعض الدين الشرعيه كالوضوء والكحول والكحل فهذا شيء لا غضاضه فيه ولا باس فيه. اما هذه الاشياء المخترعه أنا أقول والله الحمد لله لم أدخلها بيتي، وذكرت ذلك مرارا ولكن أكرره، لا لشيء سوى لعله يتأسى من يريد أن يتأسى. والله منذ أن تزوجت ما أدخلت هذه الأشياء بيتي ولله الحمد والمنة، وماذا نقص مني أو نقص عن زوجتي الأشياء، لكنه أيضا يعني تقليد الأعمى، نجيب أحمر وأخضر كأننا نضحك على أنفسنا، هذا طبيعة أفضل، ما فيش أفضل منه، أفضل من الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس فيها. ثم تنجب بنات أحيانا تنظر والبنت تقلد أمها، لذلك تجد بنات فتيات سن 16 17 سنة ما تزوجنا بعد يضعن مثل هذا، بسبب ماذا؟ بسبب اقتضائهن الندمين وأمهاتهن. فترك هذا للمسلم أولى، إن فعله لا نقول أنه حرام، لا نستطيع، ما عندنا دليل شرعي على التحريم، فنقول ترك ذلك أولى، والذي يريد أن يشارك في هذا لا حرج إن شاء الله، والله تعالى.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض الناس عندما يزوجون بناتهم يكتبون قائمة بمنقولات على الزوج ويشترطون هذا حتى يتم العقد أو يتم الزواج، فهل هذا مشروع وما الدليل على ذلك؟
هذا ليس بمشروع، ولكنه من العادات التي توافق الناس عليها، ولا يعارض شيء في شريعتنا، فهذا يرجع للرجل نفسه الذي يريد ان يتزوج ان قبل هذا الشرط انه يقول انه هذا يكون من باب المهر يعني لانه ما ياخذ عندنا في مصر لا ياخذون مهرا من الرجال عندما يتقدمون لبناتهم ياخذون منهم مهرا في ايديهم والا في بلاد اخرى كاليمن والحجاز يدفع المهر مقدما بالثلاثين الف والاربعين الف ثم يجهز بيته هو كما شاء وهذا افضل لكن عندنا عادة في مصر أنهم لا يأخذون مهور يكتفون بالشركة وبهذه القائمة وبما يكتف في القسيمة للمؤخر فلا حرج إذا ما وافق الرجل خلاص له ذلك.
يقول ما حكم الاحتفال بسبوع المولود وسبوع البناء أو سبوع الزواج؟
أما سبوع المولود فهو مشروع لكنه بالعقيقة اللي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم يوم السابع يسمى يغلق رأسه يذبح عنه وعق عنه إن كان ذكر كبشين وإن كان أنثى كبش واحد وإن كان ذكر ولا يستطيع الأصل إلا كبش واحد لا حرج في ذلك فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. أما سبوع الزواج فلا أدري في حديث كنت قرأته النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إن شئت سلفت عندك وسبعت عنده سبعت عندك وسلفت عند أبي أزواج فإن كان يقصد بالسبوع هذا فلا حرج.
يعني كان الرجل متزوج أكثر من وحدة ثم تزوج الثانية يجوز أن يجلس معها أسبوع لا يذهب إلى الآخرين ثم بعد أسبوع يذهب إلى الآخرين ثلاثة أيام لا يذهب إلى يده هذا هو العادة. هنا في أسبوع الزواج يأتي الزواج في اليوم السابع للزواج للعريس والعروسة ويزورونهم ويعطونهم الهدايا وبعض المال وغير ذلك. والله يعني هذا شيء لا أفعله ولا أراه لكن لا فعل لا حرج لكن لا يفعل على سبيل أنه متحدث لأن بعض العادات عندنا تصبح كأنها محتمة وبتعمل خلاص في البيوت إذا كنت قلنا في يوم كامل لازم نروح لهم زي يكون مثلا ضعيف ما يستطيع يشد عنه فيصبح الأمر لكن نطلق الأمر إذا أراد أن يذهب يباري له في اليوم السابع في اليوم السابع في اليوم السابع لا حرج في ذلك إن شاء الله. الله تعالى
يقول السائل هناك حديث أن عمر بن الخطاب كان عنده حلة حمراء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها لأخيك الكافر ويستدلون به على مشروعية العمل في مصانع الملابس التي تصدر إلى الكفار ولا يجوز للمسلمين بالسلام.
لا هو هذا الحديث ما هوش بالصورة هذه لكن حديث ثابت في صحيح البخاري وهو أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم على حلة فيها شيء من الزينة قال له يا رسول الله لو اشتريتها لك يوم الجمعة وتقابل لها الوفود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ثياب من لا خلاق له. ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثياب من هذا النوع فدفع واحدة منها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب والحديث في صحيح البخاري دفع واحدة منها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألست يا رسول الله قلت مثل هذا لي أنه لا يلبسها من إلا من لا خلق لهم عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطيتكها لتلبسها أخاك وهذا من باب تأليف القلوب فقط اللي هو أقول كان لا يزال على الكفر من باب تأليف القلوب لكن ليس من باب نشر هذا في زيارة يقول انه هذا زيارة الكفر ثم لا يأمن ان الكفار يجعلون رفض عن هذه الاشياء وهذا يقع كثير انتبهوا ليه اخواني يقولون مثلا للتاجر اصنع لنا 100,000 نسخة من هذه الثياب فيصنع ثم يقولون له نريدها ويعطونه شيء من التعويض فما يقوم من هذا التاجر الا ان يمتلئها في السوق يستحسنها بعض المسلمين ويشترونها وهذا واقع كثير جدا بل بيقع ايضا في الصادرات العاديه يعني احيانا تجد البطاطس ما شاء الله ماليه السوق رخيصه ليه لان الناس بتاخذها في التصدير ما ارادت الليمون البرتقال هكذا كذلك الصيام يصنعون هذا ثم يقولون لا نريد، فتوزع عليهم مرة وتنتشر في بلادهم. ثم هذا أيضا لا يصنع إلا الخير في كل حين. والله تعالى
هل على المرأة حرج أن ترضع صغيرها أثناء خطبة الجمعة؟
لا، ليس عليها حرج فيها. إذا احتاج الصبي هذا واشتد بكاؤه لا حرج عليها، لأن المرأة في الأصل ليس عليها جنح. نعم إذا جاءت وحدها لا ينبغي أن تتحدث مع أحد، لكن إذا كانت تعالج صبيها بأي شكل من أشكال لا حرج في ذلك إن شاء الله.
هل يجوز أن يجلس الخاطب مع المخطوبة في وجود المحرم كثيرا؟
هل يجوز؟
هل إيش؟ أن يجلس الخاطب مع المخطوبة في وجود المحرم؟
يجوز، لكن مش كثيرا، كثيرا يعني. يجوز إنه يجلس معها مع وجود المحرم العاقل البالغ، مش ولد صغير يجيبه أو يبيها، لا، وجود أبوها وجود أخوها الكبير وجود عمها يجلس معهما، يجلس كل مجرد وجود ما تجلس أكثر من 5 دقائق 7 دقائق، تقدم شيء ثم تذهب حتى يملأ عينه منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة النظر مرة وثانية، فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤثر بينكم، أي تدوم المودة بينه. والله تعالى
رفض أمر أن يزوج ابنته من رجل بحجة أنه سبق له الزواج، ومع أن هذا الرجل ذو خلق ودين وأن الفتاة موافقة على الزواج، هل يحكم الأب على منع ابنته من الزواج؟
لا، هذا طبعا يأتي من شباب شيء واحد، إذا كان هذا يوافق الزواج وهو كفء لا ينبغي أن يمنعه، هو ما وثق في الزواج الأول، كما لو أن بنت كانت أيها الرجل تزوجت ثم ما وثق في الزواج، ألا تقبل هذا الرجل لم يتزوج أنه فحسب أن الشاب لم يتزوج أن يأتيها ما تزوجها، كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحس أخيه، ما يحس الأخ، فكما أنك تحس ابنتك المطلقة قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها، أن يتقدم إليها شاب لم يتزوج يتزوجها، كذلك إذا تقدم شاب سبق له الزواج ولم يوفق في لابنتك وأنت رأيت أنه كفء ودين تزوجه إلا تفعل تقول في ابنته في القصر وتفعل في، لكن من الأخبار إذا قلنا إن إحنا نجدد أنفسنا ما لا نريد هو بين هذا الدين والله، وذلك كما نقول في التعب بين دين الله وفي دين النساء للتحدث، يعني هي السبب في التعب. المرأة الآن لو تزوجت على زوجتي تقوم الدنيا إلا هو، طب لو رد على وتقدمت إليها واحد أو طلقتها وتقدم إليها رجل متزوج فتزوجها الآن، نعم، ما هو طلب تشغله حتى يتزوجها عن زوجها، إذا من الذي يعدل؟ المرأة إذا تحبها لنفسك في هذه الحالة وتقتنعها في الحالة ما ألا تتقي الله عز وجل؟ هذه مصيبة لأننا لم نعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا مر على أنفسنا، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى تسأل إحدى الأخوات قدر الله لها عدم الإنجاب وتريد أن تتبنى طفلا في بيتها، فإذا تبنى طفلا صغيرا وأرضعتها من أخت زوجها فهل تحرم بذلك على الزوج ويمكن أن تعيش معه؟ خلي هذا السؤال لأن هذا يحتاج ذهن راسخ شوية، خلي تتصل عليه. نعم، الأخت صاحبة هذا السؤال تتصل بفضيلة الشيخ يجيبها على السؤال. يقول بعض الإخوة يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، هل هذا جائز؟ هذا من الرياء أيضا، لا تترك العمل من أجل الخوف من الرياء، فتقول الله إنما اعمل العمل وقلبك معلق بالله وعلى ابنك بالله. الآن أنا دلوقتي كانت بالإجابة على الأسئلة، أقول للناس حصل علي أنني أعمل اليوم على الأسئلة وأنني أنتهيت وكذا وتبقى هو يصلح ما يصلح، هذا لله سبحانه وتعالى، ما دامت لله أصلح ما يهمنا أمر الناس، يذنون يفتحون ينبغي للمؤمن أن يستمع إلى كلام الله وأن يقلل من جلوس مع الناس سهل أو يأتعبه في هذا الزمن ولا يجلس مع الناس إلا للضرورة. يقول جلوسه مع الناس كالمثل الطعام، إذا زاد أكثر الطعام وإذا نقص ميع ينبغي يكون جلوسك معه، لأنك هي بتودي الواحد في دوام الطعام. فأنت على خطيئتك وليمنحك بيته خاصة في هذا الزمن.
نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نجد في بعض المساجد كتيبات صغيرة أوقفها أصحابها على المساجد، ولكن نجد فيها بعض البدع والخرافات كبدع صوفية وغيرها، فهل يجوز لنا أن نترك هذه الكتب خوفا على عقائد الناس؟
يعني يجوز هذا لا شك. أي شيء في مطبوع دون أن يترتب عليه منكر أشد منه أن تطلقه إذا كان منكر، وأما إذا كان سيترتب عليه منكر أشد منه فالتمس طريقا آخر، كأن تذهب إلى شيخ إمام المسجد تقول له يا شيخ انظر هذا الكتاب فيه كذا يقول كذا وهذا مخالف لكتاب كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تزيله من المسجد أو تشطب عليه أو شيئا من هذا. المهم نتخذ طرق صحيحة حتى لا يتهمون الناس بالتطرف ولا بالإرهاب ولا بالتشدد. نعم.
يقول الأخ الفاضل توفي والد زوجته وهذه الزوجة لها أخ معاقان ذهنيا، ترك هذا الرجل المتوفى لهؤلاء الإخوة مال وعقارات وأراضي، وأوصى الوالد قبل الوفاة لزوج ابنته بأن يكون وصيا على المال من بعده ويقوم برعاية أهل المريضان. هو لا يعرف كيف يتصرف في هذه الأراضي والعقارات، ويقول أصل هذه الرعاية لهذه الأخوين، فهل لي أن أدعمه في دور رعاية مثل وهي وهو يوسف ويبشره
يعني وهل يأسف
من ذلك؟
الحمد لله هذا المال ينبغي على الوصي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. هذا الوصي إما أن يكون غنيا فينبغي عليه أن يستعفف عن هذا المال، وإما أن يكون فقيرا فلا بأس أن يأكل منه بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أموال اليتامى، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا المال ينبغي أيضا أن ينمى حتى لا تأكله النفق، فينبغي أن يلتمس فيه منه الربح الحلال، ينظر يحاول إذا وجد مكان ومجال لأن يجعل هذا المال يربح من الطريق الحلال الذي شرعه الله ورسوله فليفعل، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
تقول يعني أخت فاضلة أدعو لزوجي فإنه تارك الصلاة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى سواء السبيل، وأن يهدي سبحانه وتعالى كل مصل إلى الصلاة الصحيحة، وكل تارك للصلاة أن يهديه إلى الصلاة، إنه على كل شيء قدير. ونسأل سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين جميعا رجالا ونساء شبابا وفتياتا صبيانا وأطفالا أن يردهم جميعا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.